بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. يطيب لي في هذه الليلة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المخيم وفي هذا المكان الطيب أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. لعل حديثي معكم هذه الليلة يكون بمعنى وقفات، أو بعنوان وقفات مع الأحداث. جعلته على سبع وقفات. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي دعي به يجيب، أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجري الحق على لساني، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن. أحبابي وإخواني، أول هذه الوقفات هي الإكثار من حمد الله جل وعلا على ما نحن فيه من عافية، فالعافية لا يعادلها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية. وينبغي على المسلم أن يكثر من سؤال الله بالعافية: اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. كل ما تعرف فيه من دعاء بالعافية فاسأله لنفسك ولأهلك ولبيتك ولعموم المسلمين، فإن العافية لا يعدلها شيء. عندما يرى الإنسان هذا العالم من حولنا وما فيه من أزمات وما فيه من يعني حروب وفتن متلاطمة، ونحن ولله الحمد زهرة وسط هذه النيران من حولنا، فيحمد الله العبد على ما هو فيه من نعمة ويسأل الله المزيد، فإن الله جل وعلا وعد بالمزيد لمن شكر، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الوقفة الثانية إخواني وأحبابي هي عن عداوة اليهود، عداوة اليهود للمسلمين، فإن عداوة اليهود للمسلمين عداوة أزلية منذ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ليست يعني جديدة عليهم، فهم أعداء الأنبياء، فهم الذين يقتلون الأنبياء، وهم الذين يأكلون الربا، وهم الذين فعلوا ما فعلوا مع أنبيائهم، آذوا موسى عليه السلام، ولاحقوا عيسى أرادوا قتله، قتلوا زكريا، لهم أفعال شنيعة وقد ذمهم الله في كتابه، فعداوتهم لا تخفى، وخاصة ما حصل منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسلمين بعد ذلك، فهم ينقضون العهود ولا يوفون بالوعد. وتعلمون ما أرادوا، مع أنهم كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأمان بينهم المسلمين وبينهم، ولكنهم عندما رأوا فرصة سنحت لهم في ظنهم وهو جالس على جدار عندهم، فأمروا بعضهم، أمر واحدا منهم أن يلقي عليه بحجر ليقتله، فأوحى الله سبحانه وتعالى لجبريل فأخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن القوم يأتمرون به، فقام مسرعا من مكانه وذهب إلى المدينة، وحصل ما حصل مما تعلمون. وكذلك حاولوا بعد ذلك أن يسموه، عندما صنعت له اليهودية الطعام و
جعلت فيه السم، فعندما أكل أول لقمة لفظها لما يجد فيها من هذا السم، ولكن بقي اللعاب في لعابه شيئا من أثر هذه اللقمة، لقمة واحدة أثر اللعاب فيه مما أثر عليه وأتعبه بعد ذلك، حتى أنه عند وفاته عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني لأجد أثر السم الذي وضعه اليهود. فهو كما يقول أهل العلم أنه مات شهيدا، يعني لأنه قتل من يعني مات من آثار هذا السم الذي كان يعني قد تجرعه قبل فترة. فاليهود عداوتهم واضحة ولا يشك فيها مسلم ولا يشك فيها عاقل. فعندما يعلم الإنسان عداوة اليهود لا يستغرب منهم هذا الصنيع وغيره مع المسلمين، فهم دائما يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويريدون هلاك المسلمين، لكنهم جبناء وأذلاء، يعني يتحيلون الفرص ويستغلون المواقف، أما المواجهة فلا يقدرون عليها لأنهم أجبر من ذلك. فعداوتهم عداوة واضحة، وهي عداوة حقيقية للإسلام والمسلم. الوقفة الثالثة: ما هو الموقف، موقف المسلم، ما هو موقف المسلم من الفتن التي تحدث بين فترة وأخرى؟ الفتن يا أخواني مع جمع فتنة، والفتنة هي الاختبار، والإنسان دائما يعني معرض للاختبار، بل إن الله جل وعلا بين ذلك في كتابه فقال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادقين منهم وليعلمن الكاذبين. فالله جل وعلا يختبر عباده: أنت مؤمن؟ أنت في اختبار، في ابتلاءات، فما موقفك من هذه الاختبارات والابتلاءات؟ موقف المسلم كما يقول علماؤنا ومنهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه: أولا التمسك بما جاء في كتاب الله عز وجل، ثانيا التمسك بما جاء في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، ثالثا الالتفاف والاجتماع مع جماعة المسلمين وإمامه، إمامك تلزمه ولا تشق يدا من طاعة، ولا تفارق الجماعة، ولا تكن أنت من يبدأ الشرارة في بلدك أو في بعض بلاد المسلمين بسبب العاطفة أو بسبب ما يراه الإنسان من هذه الفتن واشتدادها على المسلمين، فيندفع فيفعل بعض الأمور التي قد لا تحمد عقباها. فالواجب على المسلم أن يحفظ نفسه في وقت الفتن بالتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاجتماع مع جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما جاء في الحديث. الوقفة الرابعة: يكثر الكلام في هذه الأيام عن المقاطعة، والمقاطعة لا شك ولا ريب أن لها أثرا عظيما في يعني الإضرار باقتصاد من قاطعت، فالذي تقاطعه أنت تضر باقتصاده. ولعل أول من قام بهذه المقاطعة أو أرادها هو ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه، وتعلمون قصته المشهورة، قصة إسلامه عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فوجدوا ثمامة بن عثمان وقبضوا عليه وجاءوا به إلى المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في سارية المسجد وقال ما تقول يا ثمامة؟ قال أقول إن تكرم فأنت أهل الكرم وإن تقتل فإن لي قوما لن يدعوا دمي أو كما قال في القصة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إليه من اليوم الآخر الثاني وقال له نفس الكلام فأعاد يعني كلمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول يا ثمامة؟ فقال إن تقتل فلي يعني أهل سوف يأخذون بدمي وإن تصفح وتكرم فأنت أهل الكرم وإن شئت نعطيك من المال ما نعطيك. وتركه فجاءه اليوم الثالث فقال له مثل ما قال فقال فرد قولته فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقوه ففكوا رباطه فإذا به يخرج من المسجد ويذهب ويتوضأ ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله إن وجهك كان أبغض الوجوه إلي ووجهك اليوم أحب الوجوه إلي وإن قومك كانوا أبغض القوم إلي وهم أحب قوم إلي وإن بلادك كانت أبغض بلاد إلي وبلادك اليوم أحب البلاد. فقال لو شئت يا رسول الله لمنعت الحنقة من أهل مكة حتى تأذن. وهذا الذي حصل عندما كان لأنه كان قادما يريد العمرة فذهب مؤتمرا وكان أول من اعتمر في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن عمرته حصلت بعد إسلامه. فقالوا له قريش أصبعت؟ قال بل أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم والله لا تأتيكم حبة حنطة إلا بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أول من أراد هذه المقاطعة للمشركين. المقاطعة لها أثر وصنيع بالكفار ويعني من قاطعنا سواء كافر أو غير كافر. لكن المقاطعة يا أخوان لا بد أن تكون بضوابط الشرع. أنا وأنت نقاطع باختيارنا لكن لا نلزم أحدا أن يقاطع لأن هذا الإلزام ليس حقي ولا حقك وإنما هو حق ولي الأمر. فإذا أمر ولي الأمر بالمقاطعة فنحن نسمع ونطيع له لأن هذا أمرا ليس فيه معصية لله جل وعلا بل فيه إضعاف لهؤلاء الذين نقاطعهم من اليهود والنصارى. فيفهم لا يفهم من كلامي أني أقول لا للمقاطعة لا لكن نقول المقاطعة بالضوابط الشرعية. أنا أقاطع وأنت تقاطع كل منا يقاطع في نفسه وباختياره لكن دون إرغام للناس دون يعني تشهير بمن لا يقاطع. يحدثني بعض الشباب يقول كنت ذاهبا إلى مزارع الوفر على طريق المشرق يريد طريق 500 يقول وكنت يعني جائع فكان ما في مطعم على الطريق إلا ماكدونالدز الذي هو من ضمن المطاعم المقاطعة. يقول اسمعوا حديثا اسمعوا وين وصل الأمر عند الناس. يقول فلما جئت يعني قلت أنا الآن ما عندي إلا هذا هذا مطعم يعني لكن أنا جوعان بتعشى. فيقول أنا مريت فقلت إن لقيت فيه سيارة بس حط بطنه إن ما لقيت فيه سيارة نمشي. فيقولون هذا ما هو مقاطع فشوفوا وين وصل الأمر. فأصبح يعني الإنسان كأنه يفعل ذلك ليس قربة لله وإنما استحياء من الناس وهذا هو الواقع حتى لا يعني هذا هو واقع كثير من الناس، أنها أصبحت يستحي ويجي والمطعم ما فيها أحد والناس مقاطعينه ويروحوا، خاف أحد يصوره ولا يشهر فيه ولا كذا. فالأمر لا بد أن يكون طاعة وقربة لله جل وعلا، ما هو مسألة استحياء. لافتات ترفع وتوضع عليها صور قتلى ويعني وتحرج الناس بهذا الصنيع. نعم أنا أقاطع، أنا المقاطع من الناس المقاطعين عن نفسي، لكن ما ألزم أحد، ما ألزم أحد بالمقاطعة ولا آخر موقف من اللي ما يقاطع، لأن هذا شيء ما هو محرم شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهود، درعه مرهون عند يهود، فهو هذا أمر ليس يعني محرما للتعامل مع اليهود والنصارى، لكن إذا رأى الإمام أن نقاطعهم وأمر بذلك فنحن نسمع ونطيع ونقاطعهم طاعة لله ثم للأمير الذي أمرنا الله بطاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. فتنضبط المقاطعة في الضوابط الشرعية، هذا هو الأفضل، حتى يعني لا يكثر الكلام والتصرف والمشنع على من لا يقاطع بغير حجة شرعية. الوقفة الخامسة، الجهاد في سبيل الله أمره عظيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ذروة السلام، ذروة السلام الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد له ضوابط. الجهاد لا بد أن يكون لإعلاء كلمة الله، ما هو الجهاد من أجل حمية ولا من أجل مجاملة ولا من أجل انتقام وأخذ انبثار. للأسف هذا هو الواقع في كثير من الأحوال، أصبح الجهاد في نظر بعض الناس مثل هذا، إما أنه يأخذ ثار أو أنه يسترد أرض أو أنه يعني يجامل مجاملة. فهذا يا أخوان الجهاد لا بد أن يكون لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وعليكم السلام ورحمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. هذا العنوان وهذا هو الهدف من الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات جاءه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: ما رأيت ما أبلى فلان؟ لقد أبلى بلاء حسنا وفعل في المشركين ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة، قال: هو في النار يقاتل مع المسلمين، يقاتل مع المسلمين وأبلى بلاء حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال: عجبنا، عجبوا من هذا الصنيع. فإذا به بعد ذلك قد أصيب بجراحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أصيب بجراحات فما تحمل هذه الجراحات، فجعل نصر سيفه على صدره واتكى عليه حتى قتل نفسه، انتحر وقاتل نفسه وين؟ في النار. قال: هو في النار. فبعض الناس يعني يغتر ببعض التصرفات وبعض الأفعال وتأخذه العاطفة فيندفع ولا يكون منضبط بالضوابط الشرعية. وأهل العلم قد بينوا الجهاد الصحيح أن يكون تحت راية واضحة وإمام، ويكون عن قدرة، وأن يكون يعني خالصا لله جل وعلا، وأن يكون ابتغاء يعني ارتفاع كلمة الله، وأن تكون هي العالية. ما هو فقط يعني الواحد يندفع ويفعل بعض التصرفات التي قد تكون نتيجتها وخيمة على الإسلام والمسلمين. الوقفة السادسة، واجبنا نحو إخواننا المستضعفين الذين حل بهم ما حل في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين. واجبنا يا أخوان، كما يقول أهل العلم، أعظم واجب على كل مسلم يقدر عليه، ما في أحد ما يقدر على هذا الواجب، الدعاء لهم. ندعو لهم، تدعو لهم في سجودك في الثلث الأخير من الليل، في سجودك، في صلاتك، في آخر الليل تدعو لهم، كل وقت تستطيع أن تدعو لهم تدعو لهم، وأن يكون دعاءك خالصا لوجه الله جل وعلا، تريد نجاتهم ونصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. فينبغي على المسلم أن يهتم بهذا الدعاء، لأنه لا يخرج شيء من قضاء الله جل وعلا. كل ما في هذا الكون ومن ضمن هذه الأحداث التي حدثت هي بقضاء الله وقدر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، ما يرد القضاء إلا الدعاء، فهو أقوى سلاح، أقوى من الأسلحة كلها الدعاء، لكن يكون خالصا وبالضوابط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من واجبهم علينا نصرتهم يعني العلاج والطعام والكساء والخيام وكل ما يحتاجونه من ضروريات تعينهم على الحياة، وهذا بمقدور الكثير، ما أقول الكل لكن كثير يقدر على ذلك، ينفقون أموالهم، يشترون الزان، يشترون الخيام، يشترون الملابس والكساء ويذهبون بها كما يفعلون إخواننا وغيرهم. فهذا أيضا من نصرتهم ومن واجب وحقهم عليهم. كذلك بعرض مشكلتهم بما يعني يوضح حالهم لغير المسلمين، للكسب الإعلامي، بأن قضيتهم قضية يعني تحتاج إلى وقوف العالم، وأنه لا بد من معرفة ما هم عليه وكيف اعتدي عليهم وكيف فعل بهم، لأن بعض العالم الآخر مغيب لقوة اليهود في الإعلام، غيبوا أكثر الناس في المواقع الفيسبوك وغيرها، تجدهم يغيبون، فما الناس ما تدري عن الأحداث اللي صايرة. فلما يكون لك أنت مساهمات، أنت عندك قدرة في التواصل الاجتماعي وفي هذه الوسائل الأخرى، فتنشر قضيتهم وتبين أنه معتدى عليهم وأنهم أصحاب حق وأنه لا يجوز هذا الفعل ولا الصنيع، وأن هذا ليس من فضلا عن الإسلام، ليس من الإنسانية أن يفعل بهم، لأنك تخاطب شريحة من الكفار. فكل ما تعين به إخوانك لا تقصر فيه يا عبد الله. الوقفة الأخيرة إخواني أختم بها، وهي ترك تهييج العدو على المسلم. ولعلني أن أكتفي بقصة جاءت في صحيح مسلم على لسان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فإنه قد جلس مع بعض يعني أصحابه من حوله، فكان أحدهم يقول لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لأبليت بلاء حسنا ولفعلت وفعلت. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة، هو طبعا ليس يعني يتهم الصحابة بقولته هذا، لكن هو من حبه للإسلام ومن حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول لو أدركته، يعني لو لحقت على الرسول، كان يعني أني مسلم ذاك الوقت وإني لحقت عليه كان فعلت كذا وكذا وكذا. فقال لهم هذه القصة التي هي قصة ينبغي علينا أن نسمعها وننشرها ونفهمها ونعرف الفوائد منها. فقال لو رأيتنا ليلة الأحزاب، ليلة الأحزاب السنة الثالثة من الهجرة أظن، هذه يعني في غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، غزوة الأحزاب لأن الأحزاب تجمعوا على المدينة يريدون غزو المسلمين وقتلهم في المدينة، واجتمع اليهود ومن عاونهم واجتمع قطفان وقريش وغيرهم من القبائل كلهم يريدون أن يغزوا المدينة ويقتلوا المسلمين، وسميت بالخندق لأن سلمان رضي الله تعالى عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشوق الطيب وقال نحفر خندقا كما كان يفعلون في فارس، كانوا يحفرون الخنادق حول الحصون لتعرقل سير الجيوش إليها، فحفروا الخندق. يقول لو رأيتنا ليلة الأحزاب والريح شديدة وقر يعني برد شديد شديد شيء ما يسمى. وقد بلغنا من الجهد، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ شجعهم. يقول ما في واحد يروح للقوم يتسلل لهم، يعني عين للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرى ما هم عليه من عدة ومن عديد ومن تخطيط ومن ماذا يريدون يفعلون وما هو مخططهم، حتى يأخذ ويتحصن ويفعل، يعني يستعد لهم. فقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فسكتنا فلم يجبه أحد. شوف الصحابة رضي الله عنهم شجعان أقوياء، لكن الموقف الذي سألهم فيه كانوا في تعب شديد، وغير التعب كانوا يحفرون الخندق وكانوا يجمعون الحصى ويبتعد، وغير هذا كان الهواء شديد، الرياح شديدة، والبرودة قارسة. اجتمعت عليهم ثلاثة أمور: تعب وريح شديدة، وكذلك برد شديد. فسكتنا، يقول فلم يجب واحد. فأعادها مرة أخرى: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجب واحد. فأعادها ثالثة: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجب واحد. ثالث مرة فقال: قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم. يقول حذيفة: فما كان لي بد بعد أن ذكرني باسمي أن لا أقوم. فجئته فقال: اذهب. اسمعوا هذا الحديث يا أخوان، اسمعوا هذه التوصية من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب إلى القوم واستطلع أخبارهم ولا تدعرهم عليه. لا تدعرهم عليه، يعني ايش معنى لا تدعرهم؟ لا تهيجهم، فكنا من شرهم. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المخاطب؟ صحابي من أجل الصحابة حذيفة بن اليمان. وفي دولة الإسلام وفي مكان المسلمين وفي بلد المسلمين، ومع ذلك يقول لا تدعرهم عليه. ما عندهم سواليف، ما عندهم أقمار صناعية، ما عندهم وسائل تقنية، راصد ليلي يشوف الناس كلهم كأنهم في نهار ويصيدهم واحد واحد ويقتلهم ويفجرهم في السراديب وفي الماء. ما عندهم. عندهم سيف وعندهم درع وعندهم سهم وعندهم مثل ما عندهم، لكنهم أكثر عدد وجايين يبون يقتلوا المسلمين. ومع ذلك قال لا تدعرهم عليه. يقول فخرجت تسلل حتى جاء إلى القوم. يقول وأنا في خروج، طبعا شوف ريح شديدة وبرد، يقول وأنا أمشي كأني في حمام أو حمام، يعني من شدة الحرارة من الحميم. يقول ما عاد حس بالبرد ولا شيء. وهذه يقول أهل العلم الشراح يقولون هذه ببركة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أجابه وسمع كلامه ذهب، جعل الله سبحانه وتعالى له الجو مناسبا حتى ذهب واستطلع أخبارهم. يقول فلما وصلت إليهم وجدت أبا سفيان، قائد قريش ذاك الوقت قبل الإسلام، قبل لا يسلم، قال وجدته يصلي ظهره على النار. شاب له نار ويصلي ظهره على النار عشان يتدفى من شدة البرد. يقول فأخذت سهما من كنانتي ووضعته في قوس، وأردت أن يعني قريب منه شوفه مثل ما شوف الغرفة هذه قدام. قال فأردت أن أرميه، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعرهم علي، فتركت ذلك. ولو أصبته، ولو رميته لأصبته. يقول لو رميته يعني إنه في مرماه سهل، يعني صيده وقتله. قال لو رميته لأصبته. ثم عدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بخبر القوم، وقام طبعا ويقول وعدت في حمام، يعني في أو حمام يعني في حرارة وفي جو أقدر أمشي وأنا مرتاح ما لي مضايق من برودة الجو. حتى وصل فأحس بالبرد لما وصل، لما أنهى المهمة، فقطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعباءة كان يصلي فيها فقطاه حتى نام. يقول فنمت حتى أصبحت، يعني متكاثر النوم، شوف متكاثر النوم حتى أصبحت، يعني حتى طلع الفجر. الأولين كانوا يقومون في نص الليل في الثلث الأخير، ما يقدرهم كله نوم، الليل كله نوم، الله يرحمنا احنا ضعفاء بالنسبة لهم ولا شيء، واضح. فقال فنمت حتى أصبحت، فقال قم يا نومان قم يا نومان. هذا الحديث يا أخواني فيه فوائد كثيرة، ليس هذا المقام في التوسع فيها، لكن من أهمها ألا نهيج الكافر العدو المتربص علينا، ثم تكون النتيجة أسوأ مما كانت. فينبغي للمسلمين أن يحذروا من تهيج الكفار أينما كان، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في تعلم العلم الشرعي والرجوع إلى كبار العلماء عند النوازل، لأنه للأسف هذه الفتن المدلهمة تكثر فيها الكلام ويكثر فيها الخلاف حتى بين الأخوة الذين هم على منهج واحد، هذا يقول لا وهذا يقول افعل وهذا يقول لا تفعل وهذا يقول هذا غلط وهذا يقول هذا موجود، لأنها فتنة ونازلة من النوازل، فالنازلة لا يعني يفتي فيها ويتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، واسمحوا لنا على الإطالة، بارك الله.